فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. اسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا مرحبا شيخي الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
صلى الله عز وجل أن يحفظكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم. طبعا شيخي الكريم، ما حدث أمس في الأسكندرية ومن مات وبيوت تغرق وكذا، أسأل الله عز وجل أن يعافي الجميع، شيء مأساوي للغاية. أسأل الله عز وجل أن يرحم من مات في هذا الحادث، آمين يا رب العالمين. نعم شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا في البداية يعني نواسي أنفسنا ونواسي إخواننا هناك في الإسكندرية، خاصة المتضررة بيوتهم والمتضررة أموالهم والمتضررة أنفسهم وأرواحهم. نسأل الله عز وجل أن يرحم ميتهم وأن يشفي مريضهم وأن يعول محتاجهم. لا شك هذا الحادث الأليم هو قدر الله عز وجل وهو ابتلاء، نسأل الله عز وجل أن يجعله لرفع الدرجات ولمحو السيئات. لكنه كونه يقع في الإسكندرية بالذات وهي العاصمة الثانية للبلاد، شيء إن دل على يعني على شيء فإنه يدل على قصور في الخدمات وقصور في أجهزة الصرف الصحي وأجهزة المحليات، لأنه نحن لسه في بداية فصل الشتاء. يعني إن كانت هذه هي البداية
الشتاء لسه لم يأتي بعد،
فكيف إذا تتابعت النوات المعروفة في الإسكندرية؟ والإسكندرية يعني أهلها الكبار والصغار منهم يحفظون تواريخ النوات التي تأتي على مدار فصل الشتاء والخريف، وبالتالي شيء لا يغيب عن المسؤولين. فالواجب على الحكومة أن تضرب بيد من حديد على هؤلاء المهملين المقصرين الذين تسببوا في هذه الكارثة. ليس بالضرورة أن نقول هو قضاء وقدر، نعم إن كل شيء خلقناه بقدر، لكن لما يكون هناك أسباب حسية معروفة وهي التقصير والإهمال، فإن هذا يستدعي من الحكومة أن تضرب بيد من حديد على يد هؤلاء المقصرين المهملين. والواجب على الدولة أن تقوم بواجبها نحو هؤلاء المتضررين الذين تضررت أرواحهم وبيوتهم وأموالهم. والواجب على أهل الخير وهم كثر في الإسكندرية وفي غيرها من بلاد من مدن مصر ويعني مراكزها أن يقفوا أيضا ليمدوا يد العون لإخوانهم انتشالا لهم من هذه الكبوة ومن هذا الابتلاء الشديد. وشيء طبيعي أنه هذا باب طيب من أبواب التعاون على البر والتقوى، والله عز وجل حسنا ورغبنا في هذا. والمسلم للمسلم كالبنيان، يرص بعضه بعضا، يشد بعضه بعضا. ولذلك ورد الحديث في صحيح مسلم، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله عز وجل في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. نسأل الله عز وجل أن يقيلنا وإياهم العثرات وأن يحفظنا في أنفسنا وأموالنا ودورنا وأهلينا،
آمين.
إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. كلمة لدعم قناة الندى شيخ الكريم قبل أن نبدأ باستقبال اتصالات إخواننا وأخواتنا. نعم، هل معنا احد؟ ام جنى طاد، حاضر ام جنى، السلام عليكم. أم سلمى. لا بأس. السلام عليكم يا أم سلمى.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
عايز أتكلم أسأل الشيخ عن واحد حلف على المصحف وقعد ربنا أنه ما ينجحش السجاير تاني.
نعم حلف على المصحف بإيه؟
أنه ما يشربش السجاير تاني.
ما يشربش. يدخن مرة أخرى يعني. نعم.
السجاير.
قال لا يدخن السجاير. تمام حاضر. ورجع ودخنها تاني.
ورجع وشربها تاني وعادني وعاد ربنا وكنت انا زعلانه وكنت ابويا في مشاكل وكده ورجعها يشربها.
حاضر.
بالسياد يعني.
ربنا يعفو عنا وعنه. حاضر يا مسلمة في امان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ كريم. كلمة لدعم قناة الندى الفضائية حفظكم الله وحفظها. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ما زلنا نناشد إخواننا في مصر وفي كل بلاد المسلمين بصفة عامة ونناشد الآن إخواننا الخليجيين في كل بلاد الخليج الحبيبة وهم إخواننا في الدين ولهم أيد وفضائل كثيرة والله عز وجل وسع عليهم بالخيرات وهم لهم يعني سوابق كثيرة في فعل الخيرات ودعم المنابر الدعوية. أقول لهؤلاء جميعا لا تحرموا أنفسكم من دعم هذا المنبر الدعوي، لا تحرموا أنفسكم من دعم قناة الندى الإسلامية السنية الوسطية المعتدلة، لأنه كما ذكرت كثيرا يسوءنا جدا أيها الأحبة الكرام في كل مكان أن تبقى القنوات المنحرفة، قنوات الغناء والمجون والرقص والموسيقى وغير ذلك، أو أن تبقى القنوات المشبوهة عقائديا وفكريا كالقنوات الشيعية، تبقى متلألئة في سماء البلاد العربية والإسلامية، مدعومة بملايين مملينة من الدولارات، وثم تتسول قناة كقناة الندى فقط تريد أن تبقى وأن يستمر بثها، لا تريد يعني أن تجدد استديوهات ولا تريد أن تنقل على قمر آخر إضافة للقمر الذي تبص منه، لا تريد هذا أبدا، إنما فقط تريد أن يستمر البث ويستمر هذا المنبر الدعوي يطل عليكم من خلاله دعاة وطلبة علم وعلماء أجلاء، نسأل الله عز وجل أن ينفع بهم. فلا تحرموا أنفسكم أيها الأحبة الكرام من دعم هذا المنبر الدعوي. وأنا أقول بمنتهى البساطة والصراحة، يعني يمكن لرجل واحد من المسلمين من إخواننا الذين وسع الله عز وجل عليهم في مصر وهم كثر وفي دول الخليج وهم أيضا كثر، يمكن لرجل واحد فقط أن يستنهض للقيام بهذه القناة. والله يا أخي الحبيب لو لك وقف من الأوقاف الإسلامية يمكن أن تجعل محلا واحدا، يعني دكان كما يقولون، محلا واحدا يوقفه صاحبه لصالح قناة الندى حتى يستمر دعمها، يستمر بقاؤها، وهو يعني أجره عند الله تبارك وتعالى سيكون عظيما. أنت لو بنيت مسجدا أو سهمت في بناء مسجد فإن هذا ينفعك عند الله عز وجل، فمن بنى لله تعالى مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، فما بالك وأنت تبني قناة أو منبرا دعويا من خلال قناة فضائية تبث إلى ملايين مملينة وليس إلى عشرات أو مئات في مسجد من المساجد أو جامع من الجوامع. أسأل الله عز وجل أن يفتح لهذه الكلمة القلوب والعقول وألا يحرمنا وإياكم الفضل والأجر، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم عمرو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
أهلا بك يا أستاذ أحمد.
الله يرضى عنك يا أم عمرو، اتفضلي.
الله يكرمكم جميعا يا رب ويخلي لنا قناة الندى
يا رب.
أنا طالبة الحقيقة بعمل قناة الندى، ما عنديش سؤال.
يا رب يحفظك ويرضى عنا وعنك.
الله يسلمك
ويبارك في عمرك يا ام عمرو يا رب ويجازيك خيرا على هذا العمل الطيب. نعم
يخليك ويبارك فيكم جميعا يا رب.
يا رب يبارك في كل المسلمين يا رب. كتر خيرك يا ام عمرو.
الله
يرضى عنك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من معنا؟
ازي حضرتك؟ ازي حضرتك
استاذ حسام؟ السلام عليكم.
عامل ايه؟ صحتك عامل ايه؟
والله في نعم والله الحمد لله رب العالمين.
اهلا وسهلا الشيخ اللي معاك والله وربنا يبارك
فيك. شعبان درويش
البرنامج الجميل ده
يا رب يبارك في عمرك.
انا بتكلم لي عليه كتير وربنا يكرمك ويكرمه والله.
الله يرضى عنك.
الجميل ده
يا رب يبارك في عمرك كتر خيرك.
ربنا يطمن عليك. انا بس عاوز استاذن حضرتك اسال بس شهادات الاستثمار اللي هي في البنك لمده 5 سنين الارباح بتاعتها حرام ولا حلال؟
حاضر.
الو
ايوه نعم سمعتك. ارباحه انا
بارك لك يا شيخ والله احنا بندعي لكم على البرنامج الجميل ده والله وربنا
يا رب يسعدك كتر خيرك كتر خيرك ربنا يرزقنا وياكم الاخلاص في القول وفي العمل.
معاك والله ربنا يعزكم والله وقناه جميله والف شكر.
يا رب يرضى عنك كتر خيرك يا استاذ حسام واياك حبيبي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ الكريم ربما يسال سائل ويقول يعني هذا ممكن يكون مقترح لدعم القناه من باب اعطاء السناره وليس السمكه. لان اللي هيدفع 100 ولا 500 ولا حتى 1000 ولا حتى 5000 مش هيدفع النهارده وهيدفع بكره. الناس برضو كتر خيرها ويعني وزي ما بيتقال كده ما بتقولش غير على الغلبان. ربنا يحفظ الجميع. وممكن واحد يقول لك انا معايا 10 جنيه تنفع. والله في ناس احيانا بتتصل تقول كده. الاخوه بيقولوا لي ربنا يتقبل يا رب. وحتى الدعاء بنقول لكم جزاكم الله خيرا على هذه الدعوات الطيبه. لكن في البعض يقول ليه ما حدش يعمل وقف مشروع الوقف ويكون أرباحه لمثل هذه المشروعات أو مثل قناة الندى أو ما شابه ذلك. شيخ الكريم
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد
عليه الصلاة والسلام.
من محاسن الشريعة الإسلامية مشروع أو فكرة الوقف. هذه فكرة غير موجودة في كل الملل والأنظمة الوضعية المعاصرة لكن تميزت بها شريعة الإسلام. وكنت أتحدث الآن منذ قليل في الكلمة إلى إخواننا أنه يمكن لواحد من أهل الخير والفضل أن يوقف محلا واحدا من محلاته. أو يا أخي عندك 3-4 مصانع مصنعا واحدا أو حتى خط إنتاج في مصنع. يعني لو مصنع كبير وعنده خط إنتاج أو خطوط إنتاج متعددة لو أوقف خطا واحدا لصالح دعم هذه القناة وبقائها واستمرارها فهو يعني سيكون أجره عند الله تبارك وتعالى عظيم جدا. ليه؟ لأنه الثمرة ستكون من وراء هذا الوقف كبيرة جدا. يعني الثمرة أنه تصل الدعوة إلى الله عز وجل أن تصل الآية القرآنية وأن يصل الحديث النبوي إلى ملايين من المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها والدال على الخير كفاعله. ففي هذه الحالة سيكون الخير كثير والأجر أيضا لصاحب هذا الوقف وفير. نحن نناشد كثيرا من إخواننا الفضلاء أصحاب الـ يعني الأموال وأصحاب الأعمال وإلى آخره أنه يتذكروا فكرة الوقف الإسلامي. يعني يمكن لإنسان من هؤلاء جميعا يا أخي يوقف شقة في عمارة عنده عمارة وفيها شقق متعددة يوقف شقة واحدة
سيدي عايزة همة عالية ويعني يقين ان الاجر لن يذهب سدى.
يا سيد الحبيب كل واحد منا سواء كان موسع عليه او غير موسع عليه هو مستخلف في هذا المال. يعني صاحب الملايين هو مستخلف في هذا المال ولو شاء الله عز وجل ما حقها. وصاحب المليارات هو ايضا مستخلف على هذا المال وإنما هو في ابتلاء. إذا أحسن وسع الله عز وجل عليه وبارك وإذا أساء وعربد والعياذ بالله واستخدم نعمة الله تبارك وتعالى فيما لا يفيد أو فيما يضر فستكون عواقبه وخيمة. يعني هو قارون هو نموذج أغنى أغنياء العالم أغنى أغنياء التاريخ كما يقولون ومع ذلك الرجل لما حاد عن الطريق ولم يستمع إلى نصح قومه قال الله عز وجل فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. أنت تسمع في بعض الأحيان أخبار أنه أحد الأثرياء أو الأغنياء العرب يشتري مثلا مقهى في لندن وآخر من الأثرياء العرب سواء مصريين أو غير مصريين يشتري مش عارف نادي من الأندية الرياضية الفروسية ولا الكرة ولا الغيره
أو يشتري لعيب
في مش عارف ايه أو يهدي لاعبا إلى فريق من الفرق. يعني في واحد مثلا من الأغنياء يشتري لاعب مثلا برازيلي لاعب أوروبي معروف استهلك في ناديه يعني غاية الاستهلاك ولم يعد له سوق هناك في أوروبا فيقيم عندنا هنا في بلاد العرب بملايين مملينة، ويكون هذا إهداء من الرجل الفلاني إلى الفريق الذي يحبه ويشجعه. يا أخي إحنا لم نمنعك من هذه الأفعال، ولكن نصحناك فقط أن تضع نعمة الله عز وجل في مرضات الله تبارك وتعالى. يعني اعتبر قناة الندى كلاعب دعمت به فريقا من الفرق الرياضية التي تحبها أو تشجعها كما يقولون، ودعم هذه القناة بمثل هذا المبلغ. يعني أنت تضعه في لاعب، حطه في قناة الندى التي يصل يعني صوتها في الدعوة إلى الله عز وجل إلى الملايين. فالفكرة فكرة يعني إسلامية بحتة وصناعة إسلامية بحتة، فكرة الوقف. ونسأل الله عز وجل أن يلهم إخواننا المشاهدين والمشاهدات أن تصل أصواتنا ومناشداتنا إليهم، وأن يفتح الله قلوبهم وعقولهم إلى دعم هذه القناة. ولا تدري لعل الله عز وجل يحدث بعد ذلك أمرا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخ الحبيب. أم سلمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة يا أم سلمة، لعلي تأخرت عليك شيئا ما، ولكن الكلمة كانت يعني متصلة، فاحتسي بهذا المال عند الله عز وجل. لأن طبعا الدقيقة بجنيه ونص، بجنيه ونص برضو في بعض الناس الجنيه ونص بالنسبة لهم عقبال لما يوصل يكون مثلا 10 جنيه. والمناسبة العشرة جنيه كلها ما بتروحش للقناة، يعني في بعض الإخوة الأحباب أستاذ عمرو أو يعني معمر اتصلت وقالت دعم. نعم جزاك الله خيرا، لكن في شركة وسيط بتاخد 3/4 أو 60% من الاتصال يعني، وكمان ما بنحصلهمش إلا بعد 3 أشهر. يعني جنيه ونص مش كله لقناة الندى. أسأل الله عز وجل أن يتقبل وأن يعني كفانا هذه النية الطيبة. بارك الله فيكم. نعم، أم سلمة يعني تسأل عن من حلف على المصحف أنه لا يدخن وعاهد الله عز وجل ألا يفعل هذا مرة أخرى وعاد، وزوجته يعني أصابها الزعل والحزن على هذا. نعم
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا لسنا في حاجة إلى أن نكرر ما يقوله أهل العلم كثيرا من أن الدخان عند عامة أهل العلم حرام، وإن اختلفت عباراتهم في الدلالة على التحريم، لكنه من المفسدات ومن المضرات ومن المهلكات.
نخاف حد يطلع ويقول زي النمص كده، مولانا الشيخ بيحرم الدخان وبعض العلماء قالوا إن هو مكروه، ويطلع في الآخر وأنا مع الشيخ أنا لا أشرب الدخان ولكن للأمانة العلمية
ليقل أنا قلت أن عامة أهل العلم ذهبوا إلى التحريم، وإن اختلفت عباراتهم في التعبير عن هذا. لأنه أحيانا الحنفية على سبيل المثال يقولون مكروه كراهة تحريم، وهذه أيضا من التحريم عندهم، يعني مكروه كراهة التحريم تفيد التحريم عندهم، وعندهم كراهة أخرى اللي هي أدنى من هذا وهي كراهة التنزيه التي يلتقون فيها مع جمهور الأصوليين والفقهاء في نفس المعنى. الشاهد أنه الدخان لا يحتاج منا إلى بيان مفاسده ومضاره، ويكفي أن مضار الدخان ليست على المال فقط، ولكن أيضا على الصحة العامة. فالأطباء ما زالوا على مر التاريخ يحذرون من هذا الدخان، وأنه سبب في كثير من أنواع السرطانات الخبيثة والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يشفينا وأن يعافينا وجميع المشاهدين والمشاهدات. إنما هذا الرجل حلف على كتاب الله عز وجل، والحلف على المصحف جائز، لأن المصحف كلام الله تبارك وتعالى، فيجوز أن يحلف به كما هو مذهب كثير من أهل العلم إلا النذر القليل. وبالتالي
طب قبل وبالتالي
لو في اتصال فضل
عشان حتى لا نطيل على وقتنا. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أين الصوت؟ تفضلي يا أختنا، تفضلي يا أمة الله.
سمعني كده؟
يلا ماشي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بتصل مخصوص عشان بس أدعم القناة، ويا رب كده دعوة كده يا رب يديم علينا القناة يا رب كده.
يا رب يبارك في عمرك يا تتصل لتدعم القناة رغم إن الصوت ضعيف يعني.
يا شيخ أحمد.
يا رب يحفظك يا أمة الله.
في سؤال معلش.
اتفضلي.
إحنا صمنا الجمعة والخميس بتسوعة وعاشوراء، الخميس والجمعة.
تسوعاء وعاشوراء، نعم.
صمنا الخميس والجمعة.
الخميس والجمعة نعم.
فامبارح سمعت في الشيخ تبع السعودية طبعا بقناة المجد.
نعم كانوا الجمعة والسبت.
ويقولوا من السبت 10 والسبت عاشورة يعني. طب احنا صمنا الخميس.
طيب حاضر. طيب احنا تكلمنا في هذا من قبل يا أمة الله وشيخنا هيوضحه. حاضر جزاكم الله خير فأمان الله.
ولا مش عارف فضيلة الشيخ يتفضل علينا يعني يتكرم.
نستمع الجمل الأخيرة.
لو سمحت طيب يعني ممكن الدعم ده ممكن لو 100 جنيه تنفع يعني.
ايه؟
يعني لو دعمنا قناة الندى دي يعني
والله يا أمي رب الخمسين جنيه تكون أبرك من ملايين. ربنا يتقبل منك يا رب. اتصلي على الارقام المبينه يعني. في رقم منهم انا حافظه اللي هو صفر الارقام على الشاشه 0135 39 33. الرقم ده انا حافظه. رقمين تانيين جداد مش حافظهم والارقام ظاهره على الشاشه قدامك يا امه الله. اتصلي والاخوه هيقولوا لك ازاي توصلي ال 50 جنيه ان شاء الله تعالى. حاضر.
طيب
يا رب يرضى عنك ويبارك لك في مالك وصحتك وعافيتك. امين يا رب العالمين. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رب درهم يعني.
نعم سبق 100,000 درهم.
نعم سبق 100,000 درهم. نعم صحيح. ربنا يكرم يا رب. ممكن واحد يبقى معاه 100 جنيه وهو هذا كل ما يملك فيخرجها جميعا في سبيل الله. واحد تاني معاه 1,000,000 فطلع 100 جنيه. أيهما أكرم عند الله؟
الأول طبعا.
طبعا لا صحيح. الثاني أنفق ماله كله.
نعم.
حتى ولو كانت 100 جنيه. نعم شيخي كريم. وبالتالي
فأقول وبالتالي هذا الرجل كان الواجب عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى.
هو الذي حلف ألا يدخن.
نعم. من هذا الدخان. ولا يحتاج الأمر إلى أن يحلف الإنسان أو يقسم على المصحف أو غيره، لكنه لعله أراد أن يأخذ نفسه بالقوة وبالجد فحلف على كتاب الله عز وجل لكنه حنث وعاد ورجع. فالواجب عليه أن يجدد التوبة إلى الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآية. فالواجب عليه أن يجدد التوبة لله تبارك وتعالى، هذه واحدة. الأمر الثاني، الواجب عليه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين إن كان مستطيعا للإطعام، وإلا فليصم 3 أيام إما متتابعات وهذا هو الأفضل، أو يجوز أن يصومهن متفرقات والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أختنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.
وإياك يا أمة الله تفضل.
كنت بصلي صلاة العشاء في المسجد والحقيقة كنت حريصة على استواء الصف وشكله يعني، فخليت استأذنت الناس اللي بيقعدوا على كراسي يبقوا جنب بعض والناس اللي واقفة يبقوا جنب بعض. المهم جات واحدة جايبة كرسي وقعدت وقت جنبينا بعد بداية الصلاة مباشرة، بعد الشيخ ما أقام مباشرة، فحطت كرسي جنبي وهي طلعت لقدام، فحسيت إن هي شكلها خارج الصف خالص يعني، فرجعت الكرسي ورا سنة وجبتها جنبي يعني. المهم بعد ما خلصت الصلاة زعلت قوي وحصل جدار جامد بين الناس اللي بتصلي على الكراسي، اتقسموا نصين، نص قابلوا العبرة برجلين الكرسي هو اللي بيبقى جنب المصليين حتى لو كانت اللي بتصلي خارج الصف لوحدها، والنص الثاني قال لا العبرة بان باستواء الصف ان هي تبقى جنب المصليين وكرسي ورا وهي تتحكم في الكرسي مع نفسها، اذا كانت هتصلي وهي قاعدة نص الصلاة وهي واقفة وهي ساجدة هي تتحكم حتى بصلاتها. فانا عايزة اعرف الصحيح بقى ايه في الموضوع ده، العبرة برجل الكرسي فعلا وهي تبقى برا ولا استواءها هي مع الصف وكرسي هو تتحكم فيه زي ما قال.
حاضر يا مطلع. وإياك فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ حسام يسأل عن حكم شهادات الاستثمار 5 سنوات في البنك، يسأل عن حكم أرباحها. نعم.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، شهادات الاستثمار أنواعها كثيرة. إذا كانت من النوع اللي بيسموه ذات القيمة المتغيرة أو ذات العائد المتغير، معذرة ذات العائد المتغير، فهذه لا بأس بها. أما إن كانت من الأنواع الأخرى التي ليست من أنواع العائد المتغير ففي هذه الحالة سيكون العائد منها أو الفائدة منها من الربويات المحرمة، فيأخذها لا يتركها للبنك، لكن يضعها في أي عمل خيري تفيد المسلمين، فقراء وأيتام وأرامل وغير ذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله طبعا جزاها الله خيرا قالت أتصل دعما، بارك الله فيها. ثم سألت عن التاسعاء وعشراء. احنا في مصر وهنا في بعض البلدان صمنا الخميس والجمعة 9 و10 من محرم الشهر الحالي، صلى الله عز وجل أن يتقبل. وفي بعض البلدان كان المملكة العربية السعودية كان الجمعة والسبت، فأيهما كان صوابا شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، كلاهما على صواب. لأنه احنا سبق ان احنا ذكرنا هذه المسألة وقلنا انه العلماء اعتبروا باختلاف مطالع الهلال، بمعنى انه قد تختلف الرؤية للهلال بين بلاد المسلمين، فيراه أهل المشرق أولا حيث لا يراه أهل المغرب، فإذا رآه أهل المغرب حتما سيتقدموا يوما عن أهل، إذا رآه أهل المشرق حتما سيتقدموا يوما عن أهل المغرب. وبالتالي ما احنا في رمضان في سنوات عديدة جدا
كان هذا الأمر،
يكون الاختلاف في بداية الصوم وفي نهاية الصوم. المملكة تصوم السبت وإحنا نصوم الجمعة، أو العكس، هم يصوم الجمعة وإحنا نصوم السبت. وأحيانا يختلف الأمر في شوال اللي هو عيد الفطر، فإما أن نعيد قبلهم وإما أن يعيدوا قبلنا. وبالتالي لم يجد أحد من أهل العلم غضاضة في أن تختلف الرؤية بين بلاد المسلمين. ولعل السائل يقول هو عاشوراء بتتعدد، يعني هي ليلة القدر بتتعدد؟ ولو قلنا هذا في عاشوراء هنقول هذا في ليلة القدر، يعني احنا إذا تقدمنا إذا تقدمنا يوم عن المملكة العربية السعودية مثلا، أو هم تقدموا عنا يوم، معنى ذلك أن الأوتار عندهم هي الأشفاع عندنا، أو الأشفاع عندنا هي الأوتار عندهم، وهكذا. كل هذا المسلم غير معني به على الإطلاق، هذه التفاصيل لا أنا ولا الأخت السائلة ولا حضرتك نعنى به أبدا. اللي بنعنى به فقط ثبوت الرؤية في بلدنا، لأنه الإمام الترمذي عليه رحمة الله لما ذكر حديث كريب اللي هو فيه أن أهل الشام صاموا قبل أهل المدينة، وأنه ابن عباس لما قال له كريب ألا تكتفي برؤية معاوية الخليفة الدولة الرسمية، ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمرنا بإيه؟ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فالإمام الترمذي قال بعد هذا الحديث وفيه أن لكل بلد رؤيتهم، وأن العمل على هذا عند أهل العلم، العمل على هذا عند أهل العلم أن تستقل كل بلد برؤيتها. فبيحصل الكلام ده في الفطر في بداية رمضان والصوم، بيحصل الكلام ده في نهاية رمضان في دخول عيد شوال عيد الفطر. فلا غضاضة ان احنا نختلف في اول رمضان او في اخره، ولا غضاضة ايضا ان نختلف في تاسع محرم وعاشر محرم. فكل هذا مستساغ عند اهل العلم، واحنا غير معنيين بهذه التفاصيل. انت في مصر صوم على رؤية اهل مصر، والاخر في الشام يصوم على رؤية اهل الشام، والثالث في المملكة يصوم على رؤية المملكة. هذا هو الذي عليه العمل عند اهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. وأنا ذكرت سابقا أنه لم يحدث عبر التاريخ إلى اليوم أن توحدت الرؤية في بلاد المسلمين، لا في دخول رمضان ولا في خروجه، يعني في دخول شوال على الإطلاق. إنما تلاقي 10-15 دولة صايمين و3-4-5 دول مفطرين. في العيد الفطر تجد 10-15 دولة مصبحين معيدين كما يقولون، و3-4-5 دول لم يروا الهلال فأصبحوا صائمين، ولم يجد أحد من أهل العلم غضاضة في هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أستاذ محمد. السلام عليكم.
الله يبارك فيك. السلام عليكم يا أستاذ أحمد.
أهلا مرحبا، تفضل.
الله يخليك، نسلم عليكم على فضيلة الشيخ.
الله يسلمك ويحفظك حبيبي.
الله يخليك، الله يخليك. حضرتك لجامع مراته في شهر رمضان.
نعم.
لجامع مراته في شهر رمضان.
في نهار رمضان بقى.
ألو.
في نهار رمضان.
لجامع مراته في في نهار رمضان حضرتك. تمام. ده عليه كفارة 60 طعام 60 مسكين. عايز أعرف حضرتك الطعام 60 مسكين دول كام المبلغ؟
ده هو مش عليه الاطعام الاول، ده عليه الصيام الاول، مش كده يا شيخنا؟ شيخنا يجاوبك. طيب حاضر، انت بتقول عايز تسال ايه؟
يعني 60 هو مش يقدر يصوم 60 يوم. مش يقدر يصوم 60 يوم حضرتك. فهو يطعم 60 مسكين.
ماشي.
عايز اعرف الفرد كام اطعام، الفرد كام اطعام ويوديهم فين.
حاضر
ماشي، متشكرين يا فندم، الف شكر يا فندم، كل سنه طيبين
وانت حضرتك طيب. اتفضل في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم انتهينا من سؤال الاخت.
نعم
نعم. امه الله ذهبت امس في كانت في المسجد تصلي العشاء، ومساله الصفوف والكراسي وما شابه ذلك. طب نواصل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم استاذ عبد الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا، تفضل.
اريد ان اسال، ما تفسير ايه ومن لم يحكم بانظر الله فاولئك هم الكافرون، وهل الكفر انواع؟
طيب حاضر فأمان الله. حاضر حبيبي، هل الكفر أنواع؟ حاضر فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، كانت تصلي صلاة العشاء وحدث ما حدث، وجزا الله خيرا أرادت أن تسوي الصفوف، الكرسي وضعته بجوار القدم، الأخت غضبت بعد الصلاة وحدث ما حدث. فطبعا المسجد انقسم نصفين، نصف كان مع الأخت وما فعلته، والقسم الآخر قال لا الكرسي يتقدم، أو يكون الكرسي هو اللي موازي للصف ويكون الأخت متقدمة أو متأخرة، أيا كان الصواب. هل ما فعلته الأخت كان صحيحا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
عليه الصلاة والسلام.
يعني أنا معها في جزء من الأمر ولست معها في جزء آخر. الجزء اللي أنا معها فيه إنه إحنا مأمورين جميعا رجالا ونساء إن حضرنا صلاة الجماعة بتسوية الصفوف، والنبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذا، رغب في هذا الأمر كثيرا، بل وشدد فيه أيضا، قال استووا، وقال سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة. وكان لا يكبر عليه الصلاة والسلام حتى يستوي الناس في صفوفهم تماما. ورد القدم في القدم والكتف في الكتف يستوي الصف. لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فتخيل أن عدم تسوية الصفوف يمكن أن تؤثر شقاقا وخصاما وبغضا في قلوب البعض. كل هذا الاهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب تسوية الصفوف خلف الإمام. إذا جئنا إلى المسألة بعينها وهي إخواننا أو أخواتنا الذين يصلون على الكراسي، هل يستووا بالكراسي مع المصلين أم يستووا بأبدانهم مع المصلين؟ لا طبعا الصواب أن يستووا بأبدانهم مع المصلين، وأن تتأخر الكراسي نسبيا بالطريقة التي يستطيعون فيها الجلوس إذا أرادوا الجلوس أثناء الصلاة. إنما لو قلنا الكراسي هي اللي هتستوي، هو النبي لم يأمر بتسوية الكراسي مع الناس، إنما أمر الناس أن يستووا مع الناس، يعني أمر المصلين أن يستووا مع المصلين. انما لو احنا عكسنا يبقى احنا كده خلينا الامر موجه للكراسي، فالكراسي تستوي والناس لا تستوي، هذا غير معقول وغير مقبول ولا يحتمل حديث النبي عليه الصلاه والسلام. انما حنفترض ان الصف كده، يبقى الابدان ابدان المصليات او المصلين واقدامهم الى جوار اخوانهم او اخواتهم في الصف، والكرسي هو المتأخر نسبيا. حتى إذا استطاعت بعضهن أن تصلي جزءا من الصلاة واقفة، مجرد أنها تقوم تقف إلى جوار أختها التي عن يمينها والتي عن شمالها. إنما لو كان الكرسي هو المستوي هتبقى هي متقدمة وبارزة ببدنها كاملا عن الصف، وليس هذا استواء أبدا في الصلاة، بل هذا مكروه جدا في الصلاة سواء من الرجال أو من النساء على حد سواء. هذا الجزء أنا مع الأخت بارك الله فيها السائلة في أنه الصحيح أن تستوي الأبدان لا أن تستوي الكراسي. إنما الجزء اللي أنا عبرته بأن مش معها فيه هو أنها قامت بنفسها بعدل الكرسي، يعني بتأخير الكرسي. ليه؟ لأنه هذا الفعل كان يمكن الاستعادة عنه بنصح المصلية نفسها، يعني الكلمة المناصحة بالكلمة أهون من المناصحة بالفعل. ليه؟ لأنه بالفعل لم تحتمله الأخت، واعتبر بها كأن أختنا السائلة بارك الله فيها كأنها ارتكبت جناية، كأنها عملت حاجة كبيرة جدا. أنت إزاي تحركي؟ إزاي تعملي؟ إزاي تقدمي؟ إزاي تأخري؟ افرض أن أنا جيت قعدت وأنا الكرسي عامل حسابي مش
صحيح.
فكان يمكن الاستعاضة عن الفعل ده بالنصح بالكلمة سواء قبل الصلاة أو حتى بعد الصلاة، لينتفعوا بها، لكنك في النهاية اجتهدت وأديت ما عليك، والله عز وجل يكافئك إن شاء الله عز وجل بحسن نيتك وقصدك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت مبارا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
بعد إذنك بس كنت عايزة، جزاك الله خير، ربنا يبارك في القناة وفيكم
يا رب.
كنت عايزة بس معلش أسأل ثلاث أسئلة، مش هطول إن شاء الله.
نعم.
أنا كنت كفلت طفل واتصلت بالقناة وسألت في الشيخ صعبان، قال لي إن هو لما يكبر مش هينفع يقعد معايا لأن هو كده مش محرم ليا. أنا رجعته بس كل اللي حواليا بيحسسوني بالذنب وإن هو هيتبهدل في الأماكن اللي هي الثانية دي بسببي، فأنا مش عارفة أنا كده صح ولا غلط. ده السؤال الأول.
وكان عنده إيه لما رجعتيه؟
هو كان عنده حوالي سنة ونص، بس أنا قلت لنفسي لما يكبر شوية مش هينفع أوديه كبير عشان خاطر هيصعب علينا إن إحنا نمشيه من وسطينا. استني سؤال، انا عامله عندي في البيت شنطه بنحط فيها الصدقات وقايله
يعني شنطه
بنحط فيها الصدقات. انا محفظه القران، قايله للاخوات ان اللي عايز يحط صدقه في بيت عايز يودي فيها يعني. فانا ساعات بيبقى جوزي مش موجود وبحتاج فلوس فباخد منها اجيب الحاجه اللي انا عاوزاها، ولما بيرجع زوجي بحط الفلوس مكانها، بلم جمعيات وبعمل برضو نفس الامر، مش عارفه دوت حرام عليا كده ولا يجوز. السؤال الثاني، اخت من الاخوات اللي بيجوا يحفظوا عندي، الثالث انا اسفه قالت لي ان كنا بنتكلم عن السيده حفصه وقالت لي ايه كان سبب طلاقها، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم طلقها مره، فانا قلت لها مش عارفه وان انا هسال يعني. ومعلش انا اسفه يعني لو هتقل على حضرتك، انا بتصل بالارقام بتاع دعم القناه ما حدش بيرد عليا، فلو ممكن بس تقولوا لنا الطريقه على التلفزيون نوصل الفلوس ازاي.
طيب هو لا هو هم بيردوا، بس احيانا بيبقى يعني بيبقى وقت صلاه وقت يعني ان هو مثلا في يعني، لكن هو الغالب ان الاخ من الساعه 12 الظهر حتى 12 مساء هو الثلاث ارقام بيردوا، بس لو
حاولي
تاني وتالت ده يعني. وفي طريقة تانية، لو حضرتك عندك قناة الندى على الفيس او يعني عندك نت وكتبتي قناة الندى هتجيلك الصفحة بتاعت الندى وهتلاقي فيه لينك كده او يعني عنوان، لو دوست عليه هتكتبي كل تفاصيل حضرتك، رقم تليفونك كذا، والاخوة على الصفحة يتصلوا على حضرتك ويقولولك الطريقة ازاي تعمليها ان شاء الله تعالى. يعني اللي عنده حتى قناة الندى على الفيس كتب قناة الندى هيجي له الصفحة بتاعت قناة الندى وهيلاقي لينك كده يضغط عليه هيجي له البيانات، يعني رقم تليفون حضرتك يعني وهكذا، وهم اللي هيتصلوا على حضرتك بإذن الله تعالى لو تعثر الوصول على الأرقام، وإن شاء الله تعالى وغير متعثر نحاول مرة والتانية ونحتسب هذا عند الله عز وجل، وجزاكم الله خيرا يا أم براء. نعم شيخي الكريم، الأستاذ محمد من أتى زوجته في نهار رمضان طبعا الكفارة، ويقول أنه لن يستطيع هذا الرجل أن يصوم فهيكفر عن طريق الإطعام. الفرد أو الشخص يعني كام تمام وأين يذهب بهذه الكفارة، ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم، من معنا؟ أم سامح، أهلا ومرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم سامح
أستاذ،
أهلا ومرحبا، تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا أستاذ أحمد؟
الحمد لله رب العالمين، في نعم والله، تفضل.
ازاي؟ أهلا بيكم. ازاي ازايكم عاملين ايه؟
الحمد لله، أضحك الله وسنة أختنا، تفضل. حكي ليه؟
أنا بحب البرنامج بتاعكم وبتفرج عليه كل يوم.
شرف لينا، ربنا يحبك، الله يرضى عنك.
أنا بتصل عشان أدعم القناة.
يا رب يرضى عنا وعنك يا أم سامح، كتر خيرك.
أمين يا رب.
الله يبارك في عمرك.
احنا عايزين دعواتك يا أم سامح.
فهمان الله يا أم سامح.
الشيخ شعبان عامل إيه؟
الشيخ شعبان بيقولك عايزين دعواتك.
ربنا يبارك فيكم يا رب. ربنا يبارك لكم.
الله يحفظك.
ربنا يبارك فيكم والتنها القناة مفتوحة بحسكم على طول.
يا رب يرضى عنا وعنكم، هي قناتكم. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يرضى عنا وعنكم يا أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي المغاربة. نعم شيخ الكريم، الأخ محمد يعمل إيه في مسألة كفارة ما فعل هذا في رمضان يعني؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو طبعا من وقع في هذه البلية، بلية أن يأتي أهله في نهار رمضان فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، فالواجب عليه أولا التوبة إلى الله عز وجل، توبة الندم الدائم والخوف الدائم من الله تبارك وتعالى، والاستغفار الدائم، وكثرة العمل الصالح رجاء أن يكفر الله عز وجل عنه هذه المعصية الكبيرة. الأمر الثاني عليه قضاء اليوم عند جمهور أهل العلم. الأمر الثالث عليه الكفارة العظمى التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن يصوم شهرين متتابعين إن استطاع، وإن عجز عن الصيام فإنه يطعم مكان الصوم 60 مسكينا. والفقهاء القدامى قدروا نصيب المسكين من هؤلاء 60 بمقدار نصف الصاع، كما نخرج زكاة الفطر نصف صاع من الطعام. نصف صاع يعني حوالي كيلو ربع من الحب اللي بيؤكل، سواء الرز ولا المكرونة ولا غيره، لكل مسكين. والفقهاء المعاصرون قدروها بوجبة مشبعة تشمل خبزا وتشمل رزا أو مكرونة مثلا من أشهر وأشهى أطعمة الناس، ومعهم الإدام إن كان لحم ولا إن كان الدجاج. هذا إن كان يستطيع أن يصنع الوجبات أو أن يشتريها جاهزة، لكنه يمكن أن يستعيد عن هذا كله وأن يستسهل عن هذا كله بأن يذهب إلى أي جمعية خيرية من رعاية الفقراء والمساكين والأرامل ويسألهم عن قيمة الإطعام للمسكين، هيقولوا له والله 10-15 جنيه، يعطيهم المال وهم يكونوا وكلاء عنه في الإطعام لهؤلاء المساكين، إنه عشان يدور على مساكين ربما يجد مسكينا أو 2 أو 3 ولا يجد كثيرا من المساكين، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم عبد الرحمن السلام عليكم. قطع الاتصال. حاضر، عاود الاتصال يا أم عبد الرحمن من فضلك. نعم يا شيخي الكريم. أخونا عبد الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يسأل عن معنى هذه الآية ويسأل هل الكفر أنواع.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
طبعا عقيدة أهل السنة، عقيدة السلف الصالح، أن الكفر منه كفر أكبر وهو الكفر الاعتقادي، وهذا كفر مخرج من الملة، ومنه الكفر الأصغر وهو كفر يساوي الكبيرة من الكبائر ولا يخرج صاحبه من الملة. كل المعاصي سواء كانت كبيرة أو صغيرة شعب من شعب الكفر والعياذ بالله، كما أن كل الطاعات سواء قلت أو كثرت شعبة من شعب الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان 70 شعبة، أعلاها أدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذه شعبة من شعب الإيمان، وأعلاها لا إله إلا الله، أو أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان. في المقابل كما أن الإيمان شعب فإن الكفر أيضا شعب، لكن التقسيم الأعم هو أن هناك كفر أكبر وكفر أصغر، كفر اعتقادي اللي هو الأكبر المخرج من الملة، وكفر أصغر بيسميه العلماء كفر العمل، وهذا لا ينفك منه أحد. مين منا لا يكذب كذبة؟
لكن لا يتنافى مع كونه مؤمنا.
نعم، الكفر يعني الأصغر. يعني نعم، أنا لا يخرج من الملة،
لا يخرج من الملة عشان حتى لو يفهم الكلام.
نعم، لا يخرج من الملة يعني مسلم عاصي. يعني
مسلم عاصي،
مسلم عاصي، أو يسميه بعض أهل العلم مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته لو أتى كبيرة من الكبائر. يعني واحد مسلم زنى، أو مسلم شرب الخمر، أو مسلم سرق، أو مسلم قتل، هل قتله يخرجه من الملة؟ أبدا لا يخرجه من الملة. هل شربه للخمر يخرجه من الملة؟ أبدا. وإلا كيف شرعت الحدود، أو لمن شرعت الحدود؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى ما عملش حد واحد بس اللي هو حد القتل، اللي يشرب خمرة ولا اللي يزني ولا اللي يسرق ولا اللي يقتل اقتل؟ لا طبعا، إنما جعل الجلد لشرب الخمر، الجلد للزاني الغير محصن، الرجم للزاني المحصن، قطع اليد للسارق. هذه الحدود لأن هؤلاء وإن كانوا أصحاب كبائر لكن هذه الكبائر لم تخرجهم من الملة. إنما الكفر الأكبر اللي هو الكفر الاعتقادي المخرج من الملة زي كفر التكذيب، كفر فيه تكذيب لله عز وجل أو تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو للثابت الصحيح المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذه الآية التي ساقها الأخ السائل بارك الله فيه آية أشكلت على كثير من أهل العلم وخدوا فيها بحوث طويلة جدا، لكن خلاصة القول فيها أن هناك حاكم بغير ما أنزل الله يكون مؤمنا عاصيا، وهناك حاكم بغير ما أنزل الله يكون كافرا خارجا من الملة. إيه الفارق ما بين الاثنين؟ الفارق ما بين الاثنين أن الأول حكم بغلبة الشهوة، بغلبة النفس، بغلبة الهوى، بغلبة الشيطان، محاباتا مجاملة في مقابل رشوة، لكنه يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله عز وجل، ويعتقد حرمة أن يحكم ظلما بغير ما أنزل الله عز وجل. فهذا مؤمن عاصي مرتكب لكبيرة من الكبائر. الثاني حكم بغير ما أنزل الله لكنه مستحل لما يفعل، لا يرى وجوب الحكم بما أنزل الله عز وجل، لا يرى وجوب تحكيم شريعة الله عز وجل، لا يرى أن حكم الله مناسب للعصر أو مناسب للحال أو مناسب للبلد، أو يراه تخلفا أو يراه رجعية. فهذا لا شك اللي هو الثاني ده مخرج كفره أو حكمه مخرج له من الملة، لأنه نقض اعتقاده في التسليم لأمر الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك إلى آخره، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم نورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا
مرحبا يا أختنا، تفضلي. نعم
لو سمحت، أنا زوجي كان حصل مشكلة بينه وبينه.
أطلت عليك أعلم، معذرة يا أم نورة، ربنا يحفظك. أم من؟ أم حسين، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضلي.
بقول لحضرتك كان عندي سؤال، والدتي توفاها الله
يرحم،
وكانت القبر بتاعها يعني كانت قايلة ان مفيش حد يدفن معايا، هي كانت شاريها بفلوسها الخاصة يعني وكده، ومحدش يدفن معايا. انا اختي دي قالت يعني ان انا يعني ربنا يبارك في عمرها اتدفن مع امي، وامي كانت انا سمعيها قالت ان انا محدش يدفن معايا يعني غير المقابر بتاعتنا دي انا ليا لوحدي.
اختك دي توفيت ولا هي ترغب في ان تدفن؟
ربنا يبارك في عمرها، بس هي
يبارك في عمرها، يعني هي عايزة تدفن مع امها في يوم من الايام ربنا يديها العمر يعني.
ايوه
نعم.
وامي كانت قايله ان ما فيش حد يعني انا دي شارياها ليا خاصه كده ومش عايزه يعني حد يدفن معايا، هل يعني نعمل بالوصيه دي ولا يعني ما تجبش ولا ايه؟ كنت عايزه بس اعرف. ربنا يبارك لكم يا رب ويجازيكم مننا خير يا رب العالمين.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع السلامه. نعم شيخي الكريم، الوقت يداهمنا، لكم سؤالا من اسئله صفحه البرنامج، ما حكم ختان الإناث؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى استحباب ختان الإناث ووجوب ختان الذكور، ومنهم من ذهب إلى وجوب ختان الذكور ووجوب ختان الإناث معا كالإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى. والحنابلة المتقدمون كانوا يقولون بأن ختان الإناث مكرمة، والحنابلة المعاصرون يقولون بأن ختان الإناث الآن أصبح واجبا. فالشاهد هذه عبارات أهل العلم، لكن الظاهر من أقوالهم أن ختان الإناث إن احتاجت إليه الأنثى ختنت، وإن لم تحتاج إليه فإنها لا تختن. والفيصل في هذا هو طبيبة. قول الطبيبة المختصة التي تجري عملية الختان.
نعم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا يبدو أنها صيدلانية وتريد أن تعرف حكم أن تعطي اسمها لشخص يفتح به باسمها صيدلية، يعني الترخيص هيكون باسمها مقابل مبلغ من المال، تمام؟ وممكن تفتح صيدلية تانية باسمي، هل يجوز أن أعطي اسمي لزوجي أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هذا أمر يتيحه القانون المعمول به في خصوص فتح وترخيص الصيدليات، وبالتالي يجوز لها أن تفتح صيدلية باسمها ثم تملكها للغير، كما يجوز لها أن تفتح صيدلية أخرى باسمها أيضا ويكون لها إشراف فقط عليها، هذا حسب علمي في القانون الذي ينظم ترخيص الصيدلة الصيدلية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لي أن أصوم أياما تطوعا قبل أن أقضي ما علي من رمضان؟ يبدو أنها امرأة. نعم
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام،
وإن كان الأمر يجوز أن تتطوعي قبل أن تقضي ما عليك، لكن الأفضل لك أن تبادري بالقضاء خشية أن تعترضك العوارض فتمرضي ولا تستطيعين أن تقضي ما عليك. وبالتالي فإن جمهور أهل العلم يقولون القضاء أولا ثم بعد ذلك تتنفل أو تتطوع بالصيام ما شاءت. فإذا فعلت بمعنى تطوعت وأخرت القضاء لا شيء عليك، لكنك فعلت خلاف الأولى. الأفضل أن تبدأي بالقضاء وأنت قوية ونشيطة ومتذكرة، ثم بعد ذلك تتنفلين بما تيسر لك من الصوم. وقد كانت عائشة تفعل ذلك رضي الله عنها، كانت كما ورد الحديث عنها في الصحيح: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضي إلا في شعبان. وليس معقولا أن تكون عائشة لا تتنفل ولا تتطوع بالصيام على مدار السنة، لكنها لعلها فعلت هذا لبيان الجواز، ولعل النبي أقرها على ذلك لأنها في بيت النبوة لبيان الجواز، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل تفسير الأحلام هبة من الله للعبد وفي مقام الفتوى لقول سيدنا يوسف للذين سأله يعني في السجن: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان؟ وهل إذا تجرأ الإنسان على تفسير الأحلام بالتخمين بغير علم عليه ذنب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة
طبعا والسلام. لو أنه اقتحم هذا الباب من باب التخمين وبغير علم فلا شك أنه يكون مخطئا ويكون آثما، لأنه تقول بغير علم. إنما تعبير الرؤى علم من العلوم، وهو هبة من الله تبارك وتعالى مع فقه من الرجل، يعني لا يكون هذا إلا لمن فقه دين الله عز وجل وعنده أوليات العلم، ثم يهبه الله تبارك وتعالى هذه النعمة وهذه الملكة. ولذلك لم يشتهر من السلف معبرين للرؤى إلا القلائل، ليس كل السلف عبروا الرؤى، ولكن بعضهم اشتهر بهذا وعرف بهذا، فهو علم من العلوم من ناحية، ولكنه أيضا فيه شيء هبة من الله تبارك وتعالى، ألا وهو يعني حسن التعبير وملكة يعني من الملكات التي لا يعبر عنها باللفظ ولا بالمعنى، إنما هي محض تحديث من الله تبارك وتعالى. والإنسان لما يقرأ في كتب التعبير يجد أشياء في منتهى الغرابة، ولكنها في النهاية يجدها موافقة لكتاب الله عز وجل ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاقتحام الباب بغير علم ولا هذه الملكة يكون صاحبه مخطئا وآثما. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا مباراة يعني كفلت طفلا عمره سنة ونصف، ويبدو لما سألت حضرتك أنه لما هيكبر هيكون غير محرم لها.
نعم.
تمام. هي أعادته إلى الدار التي أخذته منها، البعض يلومونها على هذا الفعل. شيخ الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، وأنا أيضا ألومها، غفر الله لي ولها. يعني ما ظننت أن يبلغ قولي منها هذا المبلغ. أنا قلت إن كبر يعني بلغ الحلم، فهو في هذه الحالة، حالة بلوغه الحلم، لا يكون محرما لها، ولا يصح أن يبقى معها في مخالطة وفي خلوة كأنه ولدها، ولا يجوز أيضا أن يبقى وهو كأنه محسوب من أهل البيت ويعتبر فيما بعد من الورثة وشيء من هذا القبيل، بينما هو أجنبي عنها. إنما الكفالة مسألة أخرى تماما. الكفالة يعني هي تكفل هذا اليتيم حتى يقارب البلوغ، فإن هذا أجره عظيم.
هل لابد أن يكون في بيتها؟
ليس شرطا أن يكون في بيتها،
وإن
كان هذا يعني الشيء يكون من الأفضل، لأنه يحسن إكرامه ويحسن تربيته كتربية أبنائنا والإنعام عليه، هذا يكون أفضل. لكن يمكن أن تكون الكفالة وهو في مكانه اللي هي في الدار، دار الرعاية الاجتماعية، عشان هي رجعته ولسه عنده سنة ونص. أنا برضو صعبان علي من ساعة مسألة السؤال أن يتأثرت بالفتوى ورجعت الولد وهو عنده سنة ونص. أبدا كان يمكن أن تستمر، طب تخليه لما يبلغ خمس ست سنوات.
ما هو يا مولانا هيتعلق بها، يا سيدي بقى عنده كده هيعاملها هيعاملها كأمه ثم بعد ذلك يحرم منها تكون صدمة نفسية.
يا أبدا أبدا مش بالصورة ديت. لكن هو الآن يعني مسكين صغير ولعل دور الرعاية لا تقوم بالواجب الكامل نحو هؤلاء الأطفال الرضع. لكنك فعلت ما عليك، ولكن يمكنك أن تواصلي كفالة الولد اليتيم وهو في دور الرعاية الاجتماعية تخفيفا للأمر الذي فعلته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا محفظة قرآن كريم طبعا، وتقول الأخوات يعني في الشنطة ضعوا الصدقات، هذه الأموال قد تأخذ منها لغياب زوجها، ولما يعود الزوج من العمل ترد هذا المال إلى الشنطة مرة أخرى.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أقول لأختنا بارك الله فيك، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لك أجر القرآن وأجر المتعلمات على يديك، لكنك لا تفعلي هذا. بارك الله فيك، أنت مستأمنة على هذا المال، ويخشى أن تأخذي مبلغا ثم تنسي، ويخشى أيضا أن تأخذي مبلغ ولكن يعني لا تستطيعي الوفاء برده، الزوج ما معهوش فلوس، الزوج تأخر النهاردة، ويخشى أكثر وأكثر أن الواحد يأخذ من هذه الأموال اللي هي أموال الصدقات المستأمن عليها ثم يموت، يفاجئه الأجل دون وصية ودون بيان. طيب من الذي سيتحمل هذه الأموال؟ عشان كده من باب الأمانة على هذه الأموال لا تمتد يدك إليها مهما تمام. كان
حتى الأمر. في الجمعيات؟
نعم في الجمعيات، احنا قلنا الأخت السائلة قبل ذلك حتى في الجمعيات إلا أن يأذن أصحابها، فإذا أذن أصحابها قالوا له ماله، احنا كده كده بنديك الفلوس يوم واحد وانت بتقبض الجمعية يوم عشرة، فلو احتجت انت ولا اخريات من المشتركات معنا في الجمعية مبلغ وهتردوا على يوم سبعة يوم تمانية يوم تسعة اذن اصحاب الاموال في هذا فبها ونعمة، واذا لم يأذنوا لا يجوز للاخ القائم على الجمعية او الاخت القائمة على الجمعية ان تتصرف منها الا في حدود ان تعطيها لمن عليه الدور، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي قالت هل طلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين حفصة ثم ردها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد هو نعم ربما يحضرني الآن أنه وقعت طلقة من النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة رضي الله عنها، لكني لم أستوثق من صحة الحديث الآن، هو يحضرني الخبر لكن لا يحضرني التثبت.
نرجو للغد،
فأنا نرجو هذا إن السؤال إن شاء الله عز وجل لمزيد من التأكد من صحة الخبر.
نعم.
إلى الغد إن شاء الله إن مد الله في الأعمار، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم نورة قالت زوجي في بيني وبينه مشكلة وانقطع الاتصال، يعني نسأل الله عز وجل العفو والعافية.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد يعني كثير من البيوت لا تخلو من المشاكل بين الأزواج والزوجات، ولا بين الأبناء والبنات، ولا بين الآباء والأمهات وأبنائهم وبناتهم، كل البيوت فيها ما فيها، ولكن ليست المشكلة في وقوع المشكلة، المشكلة في من يدير المشكلة، في من يتعامل مع المشكلة. كانت المشاكل في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عنده 9 بيوت صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يحسن إدارة الأزمة عليه الصلاة والسلام، فلم يسب يوما واحدة منهن، ولم يضرب يوما واحدة منهن، ولم يطرد يوما واحدة منهن عليه صلوات الله وسلامه. لكنه لما ضاق عليه الأمر وأتمرنا جميعا، أتمرنا بمعنى اجتمعنا جميعا عليه عليه الصلاة والسلام في حادث قصة العسل، كل الذي فعله عليه الصلاة والسلام أنه هجر بيوت زوجاته جميعا ونام في المسجد 29 يوما عليه الصلاة والسلام، لئلا يؤذي مشاعر إحداهن، حتى قال الناس لقد طلق رسول الله نساءه عليه صلوات الله وسلامه، ونزلت الآيات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مؤمنات إلى آخره. فالشاهد أنه بيوت كثيرة فيها من المشاكل ما فيها، لكن على الزوجة أن تحتمل زوجها، وعلى الزوج أن يحتمل زوجته، وعلى الأبناء والبنات أن يحتملوا أبائهم وأمهاتهم، وعلى الأباء والأمهات أن يحتملوا أبنائهم، وأن يقول المعروف هو شعار البيت، والمعروف إذا طبقناه بالطريقة الصحيحة الذي أمر الله عز وجل به وعشرهن بالمعروف، أو قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لو طبقنا المعروف تطبيقا صحيحا زي الإمام الشافعي ما ذكر عليه رحمة الله تعالى، والله ما هتكون هناك مشكلة إلا النادر القليل. الإمام الشافعي قال المعروف يقوم على ثلاثة أركان. الركن الأول ألا يجد الطرف الآخر مني إلا خيرا. الركن الثاني أن أصبر على ما أجده من الطرف الآخر. الركن الثالث أن أكف أذايا عن الطرف الآخر. فتخيل لو أني عملتك بالمعروف واحتملت منك الأذى وكففت عنك أذايا، أركان ثلاثة هي لو أقمناها في بيوتنا أعتقد ستنحسر كثير من المشاكل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عايز أتصل سريعا شيخي كريم. أم حسين سألت عنه أن أمها قالت إن هي لا تدفن معها أحد رحمة الله عليها، وأختها الآن طال الله عمرها وبارك الله لها فيه تريد أن تدفن مع أمها، فهل يعني يعملون بها وصية الأم أم لا شيخي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، على هؤلاء الورثة إنفاذ وصية أمهم، لأن الأم اشترت المقبرة بحر مالها فهي مالكتها وهي التي تتصرف فيها كيفما رأت. فإذا رأت ألا يدفن معها أحد من أهلها لا صغيرا ولا كبيرا فلهم أن ينفذوا هذه الوصية، أو عليهم أن ينفذوا هذه الوصية ولا يدفنوا أحدا معها لأنها حرة في مقبرتها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
ولو فعلوا يقع عليهم إيه؟
نعم لو فعلوا نعم لا شك، لأن هذا اعتداء على ملكية المقبرة لهذه الأم الميتة
بعد وصيتها.
نعم بعد الوصية. نعم
جزاك الله خيرا شيخي كريم فضيلة الشيخ شعبان درويش،
بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، الله يكرمكم،
ونفعنا الله تعالى بعلمكم. المشاهدين القراء الكرام والمشاهدات الكريمات، لا تنسوا قناة الندى، ادعموها حتى ولو الدعاء، يعني اذكرونا دائما بالله عليكم في صلواتكم، الأمر جد خطير. أسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر